بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والأحكام. قال: باب وجوب نصب الولاية القضاء والإمارة وغيرهما، يعني وجوب نصب هذه الوظائف القضاء والإمارة في حواضر المدن الإسلامية، لأنها يحتاج إليها ويفتقر إليها، ولأن الناس من عادتهم ومن طبيعتهم أنهم يحتاجون إلى من يسوسهم، وإلى من يقودهم، وإلى من يوجههم. ولهذا يعين الأمراء بهدف حمل الناس على التوجيه، وأن يقودوهم إلى ما يحتاجون إليه في حياتهم. وأما تعيين القضاة فمن أجل فض النزاع وإزالة الخصومة بين الأخصام، لأن الإنسان من طبيعته، ولأنه مفطور على حب التملك وعلى حب يعني الإيثار أو حب الأثرة، وهذا قد يؤدي إلى أنه يتعدى على غيره أو يأخذ مال غيره، فتعين أن يوجد القضاة الذين يحرصون على تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله بدأ الاستدلال بحديث التأمير، أنه لا يكون ثلاثة إلا أمروا عليهم واحدا منهم. وهذا الحديث وإن جاء في السفر، وإن جاء يعني يحث المسافرين على أن يقوموا بهذا العمل، فإذا كان حال السفر الذي هو مظنة يعني قلة الأيام ومظنة عدم الاختلاف ومظنة الصبر والتحمل، فإذا كان ضرورة وجود الأمير في حال السفر فوجوده في الحضر من باب أولى. وهذا هو وجه الاستدلال بهذه الأحاديث التي صدر بها الباب بقوله: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما، يعني من الوظائف التي يحتاج إليها المجتمع في تنظيم أموره. قال: عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. قال: رواه أحمد. وقوله يكونون بفلاة من الأرض ظاهره يعني أنهم مقيمون أو أنهم مسافرون. إذن فالمقيم والمسافر في حاجة وفي حاجة إلى الإمارة التي تنظم أحوالهم، إن كانوا في السفر فمن أجل يعني تنظيم امر السفر سفرا، يعني ركوبا ونزولا، ورغبة في مواصلة السفر او وقف السفر حسب ما تقتضيه المصلحة، لا سيما وان المسافرين يمرون بالاوقات، فقد يجمعون بين الصلوات وقد يفردون، وكل هذا منوط بامر الامير. ومن هنا كان وجود الامير ضروريا في حق المسافرين، واذا كان هذا في حق المسافرين ضروريا فانه في حق المقيمين اكثر ضرورة. وظاهر الحديث انه في قوله يكون بفلات من الارض، والفلات يعني الصحراء، يكونون في اي مكان من الصحراء، فاذا كان الناس محتاجين الى الامارة في الصحراء فهم في حاجة اليها في المدن، لان المدن اكثر تعقيد، ولان المدن اكثر اشكال، ولان المدن اكثر خصومة، فيحتاج الى الامير الذي يحل تلك الخصومات ويزيلها وينظم الحياة بين الناس. الا امروا عليهم احدهم، يعني الا اختاروا منهم اميرا. والامارة يعني الاختيار فيها انما يكون وفق قواعد الشرع، من حيث ان يكون اكثرهم اعلمهم اقرأهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا امارة الصلاة، وهي كيف نختار الامام الذي يصلي بالناس. ولا شك ان اختيار الامام الذي يصلي بالناس اهون او اصعب من اختيار الامام الذي يحكم بين الناس او يؤمر، او الامير الذي يعني ينفذ الاحكام. ولهذا ما ينطبق على امارة الصلاة ينطبق على امارة الحكم. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاكبرهم سنا او اقدمهم هجرة، كما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واما في الامارة فالظاهر ان ثمة ايضا عنصر من عناصر الاختيار، وهو ان يختار الناس منهم واحدا، لكن في الغالب هذا الاختيار الذي يقع من الناس انما يدور حول هذه الاوصاف التي من اجلها وصف، او التي بسببها يختار الامام. فقال لا يحل، وقوله لا يحل اي لا يجوز لثلاثة يعني من الناس يكونون بفلات، اي يقيمون بها او يرحلون اليها، الا امروا عليهم احدهم، يعني الا اتخذوا منهم اميرا منهم من انفسهم. الحديث رواه الامام احمد. فهذا الحديث اصل في اثبات الامارة، وانها من لوازم الحياة في المجتمع المسلم، وانه لا يجوز لمجتمع مسلم يعيش فوضى بدون امارة. وهذا الامر يعني هذا الحديث اكسب المسألة الصبغة الشرعية، والا فان غريزة الناس يعني من طبيعتها انهم اذا ما اجتمعوا والتقوا ان يتأمر عليهم بعضهم، يعني يكون بعضهم اميرا على سائر الناس. لكن هذه الامارة التي تكون في المجتمعات الجاهلية قد يكون لها يعني مبررات في الاختيار، فقد تكون القوة وقد تكون يعني الغنى وقد يكون الزيادة في الإجرام وفي الفساد، كل هذه أيضا مبررات يبنى عليها اختيار الإمارة، اختيار الأمير. والناظر في المجتمعات مطلقا يرى أن مبررات التأمير أو الإمارة التي بسببها يختار الأمراء أو يختار الرؤساء والولاة نجدها تتفاوت بحسب مصالح الناس، فقد يكون الناس متوجهين في اختيارهم إلى من هو أكثر مالا يعني إلى الغني، أو إلى من هو أكثر نفوذا قوة، وقد يكون أيضا للجانب الأسري وللكثرة من التجمع الأسري أو القبلي أثر في اختيار الإمارة. يعني لا تنبني الإمارة على المصالح ولا تنبني على القضايا والمصالح الشرعية، بخلاف النظرة في المجتمع المسلم فإننا ربطنا اختيار الإمارة باختيار الأئمة، فغالبا ما يختار الإمام بكثرة ما فيه من علم وصلاح وتقوى، ولذلك تكون الإمارة في المفهوم الشرعي يعني هي القائمة على من يحقق مصالح المسلمين ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في نفر في سفر، إذا خرج ثلاثة يعني أو أكثر، وإنما ذكر الحد الأدنى، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، أي فليختاروا واحدا منهم للإمارة، فليؤمروا عليهم أحدهم. قال: الحديث رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. يعني هذا الحديث جاء بمسندين عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا الحديث روي من ثلاثة مسانيد، من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وروايته أعم من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، لأنها تشمل حالة السفر وحالة الحضر، حيث قال: ما لا يحل لثلاثة يكونون بفلات. وأما رواية أبي سعيد فكأنها تتناول السفر، فهي تشير إلى حال السفر، خرج ثلاثة في سفر، وإذا كان هذا الأمر متطلبا في السفر فاحتياج الناس إليه في الحضر من باب أولى. قال: فليؤمر عليهم أحدهم. قال: رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة مثله. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الأمير ينبغي أن يختاره الناس، وينبغي أن يعني يختاروه بناء على المعايير الشرعية التي جاء بها الحديث. وفي الحقيقة إن هناك نقطة، وهي أن هذه الإمارة إذا كان يعني المجتمع خاليا عن أي تنظيم فيترك الأمر فيه لأهل الحل والعقد أن يختاروا الإمام الفاضل، لكن إذا وجدت الإمارة العظمى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يتولى تعيين الأمير، فما من سرية يعقد لواءها إلا أمر عليها، وما من مجتمع إلا وأمر عليهم أهل الفضل منهم، أمر عليهم من يرى فيه صلاحية الأمارة. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتولى تعيين الأمراء، فإذا كان المجتمع المسلم مجتمعا يعني قد قامت الإمارة فيه، فإن على الإمام هو الذي يختار الأمراء للمصالح المختلفة، ويختار القضاة للمصالح المختلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ بعث بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرشدا ومعلما وقاضيا، وبعث علي رضي الله تعالى عنه، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الثلاثة بعثهم إلى اليمن، كما أنه لما فتح مكة أمر عليها عتاب ابن أسيد، وكذلك بعث بالأمراء إلى البحرين وغيرها من المدن الإسلامية التي فتحت في عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث أصل في إثبات حكم الإمارة، وأنها من ضروريات المجتمع المسلم، وأنه لا ينبغي للمجتمع المسلم أن تخلو فيه أو يخلو فيه منصب الإمارة، لأن خلو هذا المنصب قد يؤدي إلى ضياع مصالح المسلمين. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عرفنا أنه رواه الإمام أحمد يعني في المسند. قال: حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار يعني في مسنده بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني كأنه شاهد لهذين الحديثين، بلفظ: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذاك أمير أمره رسول الله يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوليته، ما دام الثلاثة اتفقوا على واحد فإن هذا الذي اتفقوا عليه أمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، بلفظ: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال: وأخرجه بهذا اللفظ يعني إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أخرجه بهذا اللفظ الإمام الطبراني يعني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيكون قد روى هذا الحديث ستة من الصحابة رضوان الله عليهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن مسعود. قال: وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة، يعني مما يشعر أنهما صالحان للاحتجاج. وتعقب الشارح هذين الحديثين بقوله وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة، يعني وإن لم يكن من رجال الصحيح إلا أنه ثقة. ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، قال وفيها يعني في هذه الأحاديث السابقة دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الخلاف. هكذا عندكم؟ الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، يعني الإتلاف يقصد. فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام، قال وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة، وهذا الحديث دليل على ذلك، لأن قوله لا يحل دليل على وجوب ذلك وعدم التفريط فيه، لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلا أو شرعا، وهذا الخلاف عجيب، لكنه من يعني هذا مما أفرزته نظريات وأفكار المعتزلة، أولئك الذين نظروا في الأمور وفي الأحكام وقالوا إن هذه تثبت عقلا، يعني أنها العقل يوجبها قبل الشرع، ونسوا أن الشرع هو الأسبق من العقل، لأن الشارع هو الذي خلق العقل. لكن هي من الفلسفات التي خابوا فيها، ولذلك يقولون هذه الأمور تثبت عقلا أو تثبت شرعا، يعني أنهم يقولون لو لم يرد فيها كلام الشرع لو دل العقل فيها على شيء آخر، وفي الحقيقة إن الأصل في إثبات الأحكام أن تكون من دلائل الشرع، والعقل إذا حسن ذلك فالتحسين والتقبيح إنما يعني يقوم على مبادئ الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو القبيح. ولذلك مسألة هل يثبت الحكم بالعقل أو يثبت بالشرع، نقول الأصل في إثبات الأحكام أنها بالشرع. قال لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلا أو شرعا، فعند العترة، والمراد بالعترة يعني أئمة آل البيت، وهو مذهب الظاهري مذهب الزيدية. وفي الحقيقة إذا نظرنا نحن إلى كثير من أهل البدع وإلى كثير من الفرق كالرافضة والشيعة عموما، سواء كانوا زيدية أو رافضة او اثنا عشرية، وكذلك كثير من مبادئ الخوارج وهكذا المعتزلة في كثير من احكامهم يقيمون الحكم على العقل ويبنون المسائل على العقل، فلا يستبعد ان يقولوا ان الامامة تثبت عقلا، لان هذا من مبادئهم حيث يقدمون التحسين والتقبيح ويجعلونه امرا عقليا يقدمونه على المسائل الشرعية. والذي عليه اهل السنة والجماعة وخاصة اهل الحديث فانهم يرون ان الحكم انما يقوم على المبدأ الشرعي، فما قدره الشرع هو الحق وهو الواجب اتباعه. قال: فعند العترة واكثر المعتزلة والاشعرية تجب شرعا، وعند الامامية تجب عقلا. قال: وعند الجاحظ، والجاحظ هذا صاحب يعني فقط، نعم، وانما ذهب الامامية لذلك لمبدأهم المعروف، حيث ان النصوص الشرعية التي قضت بتولية ابي بكر رضي الله عنه ارادوا رفضها ودفعها، وما فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه عندما عندما استخلف عمر رضي الله عنه، كل ذلك ارادوا دفعه، فقالوا ان الامامة تثبت بالعقل لا بالشرع. نعم. ما الفرق بين اولئك والعلمانية العصر؟ ها؟ ما الفرق بين اولئك والعلمانية العصر؟ هم هناك يعني في علاقة بين العلمانية وبين من يقول بتحسين العقل، في علاقة حيث انهم يعني يقدمون العقل، لكن العلمانية ربما ايضا لا يلتزموا بالعقل المطلق، وانما يعني تحكمهم المصلحة، ولهذا هم لا يعترفون بوجود اله، او حتى لو اعترفوا بوجود الاله لكن يرون ان التصرف في الحياة لا يرتبط بحكم شرعي او بجانب الالهي. نعم، لان العلمانية اليوم ضرب من ضروب الشيوعية. قال: وعند الامامية تجب عقلا فقط، وعند الجاحظ، وهؤلاء من ائمة المعتزلة، لان الجاحظ له مبدأ، والبلخي والحسن البصري تجب عقلا وشرعا، يعني انهم جمعوا بين الاثنين، لكن الاشكال الذي يرد عندهم لو تعارض العقل والشرع فايهم يقدم، هذا ما يجري فيه الخلاف بين هذه المدارس. قال: وعند ضرار والاصم وهشام القوطي والنجدات اللي هم من الخوارج لا تجب الامامة اصلا، ولهذا الخوارج من مبادئهم انهم يجوزون الخروج على الامام ولا يرون الامامة ضرورية، ولذلك يعني من اسوأ المجتمعات التي عرفتها او عرفها المسلمون هو مجتمع الخوارج، حيث لا يعترفون بامام ولا يعترفون بقائد ولا يعترفون بشيء، كل من خطر في ذهنه يعني رأي وحكم وكذا ربما يعتزل من قبله وربما قاتله وحاربه وكون لنفسه يعني امامة وكون لنفسه امارة وكون لنفسه، ولذلك نجد في كثير من المجتمعات يعني المعاصرة او في بعض المجتمعات المعاصرة من نحى هذا المنحة، حيث تكثر الجماعات ولا ترتبط بالأئمة ولا تلتزم ببيعة ولا بإمام، وإنما يحكمهم ما يدلهم إليه أو ما يرشدهم إليه عقلهم، وإن خالفوا في ذلك النصوص الشرعية. إيش؟ هم لا يعرفون هذا التناقض، هم يقولون المصالح التي تتضح لهم. قال: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها. بعد أن بين أصل الولاية وأنها أمر شرعي وأنها أمر دعت إليه الشريعة وأنه حذر الشرع من خلو المجتمع المسلم من أمير، بدأ الكلام كيف يكون الأمير وكيفية يعني تولية الأمراء، فبدأ ببيان أنه لا ينبغي للناس أن يتطلعوا للأمارة، لأن التطلع للأمارة قد يكون دافعه حظ النفس، وقد يكون دافعه هو الرغبة في الحصول على يعني خصائص الإمارة ونحوها. ولذلك جاء الشرع وحذر من أن يفرض الإنسان نفسه على الإمارة أو يتطلع إليها أو يدعو إليها أو يرشح كما نرى في كثير من المناطق أو في كثير من العالم مسألة ترشيح الإنسان نفسه. واليوم يعني كشفت التجارب الكثيرة أن الذين يرشحون أنفسهم للولاية وللإمارة وللخلافة وللرئاسة كثير منهم لا يصدق فيما يقول، ويدعي دعاوى كبيرة ويعد الناس بأنه سيحقق لهم وأنه سيعطيهم وأنه سيفعل بهم وأنه، وبمجرد ما يتسلم الكرسي الذي يصل إليه ينسى كل ما وعد، بل يعنى بما يحقق شهواته وملاذه ويحقق رغبته. ولذلك يبدأ أول ما يبدأ به هو أن يكون لنفسه مالا أو جاها أو كلاهما معا على حساب غيره من الناس، وربما لزم الأمر إلى أن يظلمهم ويتعدى عليهم ويحملهم ويعنتهم، كل ذلك لأنه يريد أن يحقق لنفسه مطالبه التي يتطلع إليها. بل إن بعضهم ربما بذل شيئا من المال، وهذا ما يحدث فيما يسمى بالانتخابات وفيما يسمى بتعريف الناس ببرامج الانتخابات وغيرها، فإنهم في سبيل ذلك يصرفون الأموال الكثيرة، وربما يعني اختلسوا وصرفوا، وربما سرقوا وصرفوا، وربما استدانوا وصرفوا، ولأجل ذلك هم يريدون أن يستردوا ما ننفقوه على برامج الانتخابات، ولا يكون ذلك إلا من خلال يعني العبث في المال العام والسرقة وتحقيق ما تحتاجه أو ما ترضى به النفس من برامج يعني أكثرها يغلب عليها الرفاهية ويغلب عليها إشباع الرغبات والشهوات. قال: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها، أي وكراهية طلبها. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا ورجلان من بني عمي يعني من الأشعريين الذين جاءوا من اليمن، فقال أحدهما يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا يعني اجعلنا أمراء يعني ابعثنا إلى بعض الدول وبعض البلدان وبعض المدن تكون لنا فيها الإمارة، والغرض من ذلك هو توفير سبيل من سبل العيش وإشباع حظ النفس من الإمارة. فقال يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وفي الغالب كانت هذه الإمارات التي تطلب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في جمع الزكاة، يعني إنما كان الغرض منها أن يبعث الناس ولاة وجباة وعمالا يجمعون الزكوات ويأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من هذه الزكوات لأنهم من العاملين عليها، والعاملون عليها بعض أهل الزكاة. وربما أراد بها الولاية العامة، يعني بأن يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أمراء في بعض المناطق كما فعل يوم أن بعث بعلي ومعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن. وقال الآخر مثل ذلك، يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمرنا، لكن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان من فضل الله عليه وتوفيقه أنه لم يطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله، لأن سؤاله له مشعر بأنه متطلع إليه وأنه ومن تطلع إلى العمل عمل الولايات ورغب فيها وحرص عليها الله سبحانه وتعالى يعني يكله إلى نفسه ولا يعينه. ولا شك إن من وكل إلى نفسه فإنه مهما كان حريصا ففي الغالب أنه يقع في الخطأ وفي المحظور، بخلاف من كلف بالولاية وألزم بها دون رغبة منه ودون تطلع، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليك، وإن كلفت بها وعنت عليها. فهذا هو المبدأ الشرعي في مسألة التولية وفي مسألة الولاية والتطلع إليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنا لا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه يعني تطلع عليه. وإذا كان هذا العمل وهو جمع الزكوات يعني يقوم على هذا المبدأ، فما بالنا بالإمارة الحقيقية وهي ولاية المسلمين أو ولاية بعض أجزاء من الولايات الإسلامية وهم الولاة، أو تعيين بعضهم إماما وواليا على القضاء، أو بعضهم إماما وواليا في المساجد والصلوات. كل هذه من الولايات العامة التي يقوم مبدأ التعيين فيها على هذا والتكليف فيها على هذا المبدأ، فإن من تطلع لشيء وحرص على أن يناله، وإن أعطيه لكنه لن يجد من التوفيق ومن التسديد من الله سبحانه وتعالى، لكنه ربما يعني بذل جهده وأفرغ وسعه، فإن وفق إلى الحق فذلك يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من أراد أن يوفق التوفيق السديد والمتمثل في أن الله سبحانه وتعالى يبعث إليه ملكا أو ينزل عليه ملكا يسدده، فإنه لا ينبغي له أن يطلب الإمارة، لكن متى كلف بها فله أن يقبل ذلك. وهنا يذكر لنا الشارح مسألة، وهي هل له أن يقبل ابتداء أو أنه لا بد أن يبدي الرفض في أول الأمر، ولا بد أن يلزم ويكره على هذه الإمارة. هكذا يعني فهم بعض علماء الحديث أن من يعان على الإمارة ومن ينزل إليه ملك يسدده لا بد أن يبدي في أول أمره الرفض وعدم القبول. وفي الحقيقة يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس بلازم، لكن متى ما عينه الإمام وتوجهت إليه الإمارة وكلف بها فعليه أن يقبل، لأن ما كان الصحابة رضوان الله عليهم عليه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لهم الولايات ويبعثهم في السرايا ويبعثهم معه يقومون بشؤون معينة يكلفهم بأمر من أمور الإمارات، فما كان يعني أحدهم يبدي رفضه في أول الأمر، وإنما كان يستجيب لله سبحانه وتعالى ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقبل ما وكله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه ما ينبغي له أن يعني يتطلع وأن يحفز نفسه إليها، لكن متى ما كلف بها كان ذلك خير. نعم. هذه أيضا من المسائل التي تناولها أهل العلم، قالوا طيب نحن جاءنا في كتاب الله ما يشعر بأن بعض الأنبياء عليهم السلام تطلعوا إلى الولاية كما جاء في قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكما جاء في قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا أما بالنسبة لكلام سليمان فلا يدخل هنا في هذا الباب، لأنه ليس ولاية يعني تطلع إليها، وإنما أمر سأله الله سبحانه وتعالى، والإنسان من حقه أن يسأل الله جل وعلا بما يراه خيرا له، فلا يندرج تحت تطلع إلى الولاية، لأن هذا هبة يهبها الله سبحانه وتعالى. بقي الإشكال في أمر يوسف عليه السلام، قالوا وأمر يوسف لا ينطبق على غيره، لأن يوسف نبي، ويوسف عندما يسأل الله إنما يسأله نتيجة وحي يوحي به الله إليه، ثم إن الله سبحانه وتعالى كان قد وعده من قبل، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه علما حكما وعلما، فالله سبحانه وتعالى هيأه، ولذلك أن وعده بأنه يقلبه في هذه يعني في هذا في هذه الدولة وأنه يرفعه. ولذلك أبدى ما ينبغي أن يفعله خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على تفاصيل تلك الرؤية التي رآها الملك يوم أن رأى أنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فهي رؤى أو رؤيا عبرها له، وتعبيره لهذه الرؤيا يشعر بأنه قادر على أن يحقق ما جاء فيها من أمور تتطلب تنظيم أمر الزراعة والحصاد وأمر توزيع الطعام على الناس. ولهذا قال إني حفيظ عليم. فهو أيضا باعتباره نبي، ومقاييس الأنبياء لا تقاس بمقاييس الآخرين الذين يعني تكون الرغبة الخاصة وحظ النفس والتطلع إلى التسلط يكون غايتهم، فالأمر مختلف فيما بين الأنبياء وغيرهم. نعم. بالنسبة للوظائف كما هو مشاهد في هذه الأزمان، لا شك أن التطلع فيها وارد، وكان الأولى والأصل أن ولي الأمر أو من يكلف بهذا العمل هو الذي يعين ويرشح. لكن ربما لكثرة الناس وعدم معرفة ولي الأمر بهم وبأحوالهم وبما هم عليه من، فيستكشفون ذلك من خلال ما عندهم من معرفة وما عندهم من علم وما عندهم من خبرة وما عندهم من قدرة على إدارة الأمور. فلعل هذا يعني يكون مغتفرا في جانب ما يتحقق من مصلحة، لأن هذا يعد من المصالح المرسلة التي للإمام أن يجتهد فيها بما يراه مناسب. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يبين عليه ما إيه؟ قال متفق عليهما، يعني على هذا الحديث والذي قبله. والحديث الذي قبله هو حديث أبي موسى الأشعري. هذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه حديث أبو موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعطي الإمارة لمن سألها. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التي من أجلها لا يتطلع الإنسان إلى الأمارة، لأنه متى تطلع إليها ومتى حرص عليها وكلت إليه ولم يعن عليها من الله جل وعلا، بخلاف ما إذا أنها أسندت إليه إسنادا ورشح إليه لها، ففي هذه الحالة الله تعالى يعينه عليها. ولا شك أن إعانة الله تعالى وتوفيقه وتسديده هدف وغاية ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. فهذا الحديث دل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطلع إلى الأمارة. يا عبد الرحمن، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أو عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن أعطيتها من عن مسألة يعني عن مطالبة وكلت وكلت إليها. ومعنى وكلت إليها يعني تركت أنت وشانك ولا تجد من يعينك عليها. الحديث أو الحديثان متفق عليهما، يعني أخرجهما الشيخان وأحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الحديث السابق، لأن في الحديث السابق أنه إذا لم يسأل وأكلف يعان، وهنا بين أن الإعانة لا تكون إلا بالإجبار، لا تكون إلا بالإجبار. والظاهر والله أعلم أنه لا تعارض بينهما، فإنه متى ما كلف الإنسان ولم يتطلع يكون معانا. هذه الإعانة تكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أو تكون بزيادة عناية حيث يكلف به ملك يسدده ويوجهه إلى الخير عندما يعرض عليه. أو ربما يمكن الجمع بينهما أيضا بأن الحديث حديث عبد الرحمن في الولايات العامة، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه يكون خاصة بولاية القضاء، خاص بولاية القضاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي. وهذا الحديث أيضا فيه تحذير على التطلع للأمارة وعلى سؤالها ورغبتها، حيث قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، أي تتطلعون إليها وترغبون فيها، وربما سعيتم لها. فليعلم الإنسان الذي هذا حاله أنها ستكون الإمارة عليه يوم القيامة ندامة، ذلك لأن الأمير يفصل بين الناس ويقضي بينهم ويعطي ويمنع، وربما يعني جار وظلم، فكل جور وكل ظلم يقع منه سيحاسب عليه يوم القيامة، ولذلك سيكون نادما بسبب توليه الإمارة، ويتمنى أنه لو لم يتولى الإمارة ولو لم يكن يعني قد أسندت إليه لما في ذلك من المساءلة الشديدة التي تترتب على إعطاء المسلمين حقوقهم أو حبسها منهم. ومهما بذل الإنسان من جهد ومهما حرص على أن يعدل كل العدل، فإنه قد يقع في هنات لا يتنبه لها، وتكون هذه الهنات سبب ندامته يوم القيامة. نعم. لا، هو لأن هذا طبيعة الإمارة، سواء كانت يعني في زمن النبي أو كانت في من قبله أو في من بعده، حيث إن الأمير في الغالب لا يرضى الخصمان بحكمه، وكل أو ربما بعضهم يتظلم بحكمه مع أنه في مصلحته، لأن نفسه تتطلع إلى ما هو أكبر، ولأنه قد يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض فيحكم للظالم على المظلوم. فمن هنا كان نتائج هذه الأحكام أن الإنسان يندم لو أنه بذل جهدا أكبر من هذا لاستطاع أن يصل إلى شيء أكثر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. هذا الحديث بين أن الله سبحانه وتعالى يثيب الإمام العادلة بالجنة، ذلك لأنه أفرغ جهده وبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحق وفي سبيل تحقيق العدالة بين المسلمين. أما من لم يكن هذا هدفه وربما يعني جال في خاطره أو وقع منه ما يتنافى مع العدالة فإن هذا يستوجب دخول النار، فدل ذلك على أن ظلم القاضي من الكبائر لأنه يستوجب دخول النار. قال: ومن غلب جوره عدله فله النار. قال: رواه أبو داود وقد حمل على ما إذا لم يوجد غيره، يعني لم يوجد من يكلف بالقضاء غيره، لكن إذا وجد غيره ممن يصلح للقضاء فله أن يرفضه ولا يقبل، له أن يرفض ولا يقبل، لأنه في هذه الحال لم تتعين عليه وكانت فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لا، هذا الكلام من تفسير وشرح المؤلف، يعني المجد ابن تيمية الجد، ابن تيمية الجد هو الذي يعلق على مثل هذه الأقوال أو هذه الأقوال من كلامه، يفسر بها ويوجه بها الحديث، لأن هذا الحديث ظاهره أن من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، يعني حتى يعين قاضيا فينظر في حاله، إن عدل وغلب عدله جوره فإنه يعفى له عما وقع فيه من جور يسير وتكون نهايته الجنة. وهنا استنبط بعض الفقهاء وأشار الإمام الشوكاني إلى شيء من ذلك، وهو أن الجور اليسير لكن ينبغي أن يقيد مما لم يقصده القاضي، هذا الذي يعفى عنه، أما إذا قصده وأراد يعني أراده وفعله عن قصد فإنه يؤخذ به ويعاقب عليه، لأن هذا التعمد وإن كان يسيرا لكنه يغير من الحكم وربما أدى إلى الحكم بغير ما أنزل الله. هو قوله هنا تفسير كلام أو تفسير الإمام المجد بن تيمية يصرف هذا المعنى، قال هذا إذا لم يوجد غيره، بمعنى أنه تعين القضاء عليه، وتعين القضاء عليه إما أن يكون بترشيح الإمام له واختيار الإمام له دون غيره، أو بأنه يكون من خلال تقديم نفسه لأنه وجد المجتمع الذي يعيش فيه لا يتوفر فيه من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، كما جاء في مسألة يوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.